يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 96 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك وراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى
هذا هو الجزء 42 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم في حلقتنا الماضية أخذتكم في جولة ما بين آيات الكتاب الكريم وكلماتهم الشريفة حيث تجولت معكم ما بين عبائر دعاء كميل ودعاء الافتتاح ودعاء أبي حمزة الثمالي ووصلت معكم إلى دعاء يوم عرفة قرأت عليكم عبائر من النص الملحق بالدعاء المعروف المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بقيت عندي بعض العبائر من هذا الدعاء الشريف سأقرأها عليكم من مفاتيح الجنان كل الكلام في تلك الجولة كان يدور حول الشبكة المعقدة لهندسة تقدير الأحداث والحوادث في حياتنا فهناك خشبة مسرح التقدير وهناك كواليس مسرح التقدير مر الكلام في كل هذا أذكركم على سبيل المثال ما جاء في حديث عنهم صلوات الله عليهم كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى بن عمران خرج ليقتبس نارا لأهله، فرجع رسولا نبيا. النار لها صورة مثلما توقعها موسى الكليم، لكن الحقيقة لم تكن مثلما بدت على خشبة مسرح التقدير. الكواليس كانت مختلفة جدا. الكلام كان في هذه الأجواء وفي هذه الأنحاء. أعود إلى دعاء يوم عرفة. إلهي إلهي، علمت باختلاف الآثار فأنا أثر وكل شيء حولي من الآثار، وهذه الآثار أنا وغيري أحوالها متقلبة وتجري عليها الأحداث، ندرك منها ما ندرك بحسب ما نراه على خشبة مسرح التقدير. أما الذي يختفي ويختفي هناك في كواليس مسرح التقدير فذلك لا علم لنا به. إلهي إلهي، علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار. الأطوار إنها أطوار هندسة التقدير. إلهي إلهي، علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء، هذا إذا سلمت لإمام زماني، لأنني أكون قد أدركت الحكمة مما أشاهده على خشبة مسرح التقدير ومما هو خفي عني في كواليس ذلك المسرح، لأنني إذا أردت أن أستكمل الإيمان حق الإيمان مثلما علموني صلوات الله عليهم، أن أقول القول مني قولهم، قول محمد وآل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا، فإنني مؤمن بظاهرهم وباطنهم، بسرهم وعلانيتهم، بأولهم وآخرهم، بشاهدهم وغائبهم، برجعتهم وإيابهم، إنني مؤمن بهم وبكل مقاماتهم وبكل مراتبهم التي لا تعد ولا تحصى، فأنا عبدهم وابن عبيدهم وابن إمائهم، المقر بالرق وتارك للخلاف عليهم، الموالي لوليهم، والبراء من أعدائهم. إلهي إلهي، علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إلهي إلهي، كلما أخرسني لؤمي، إلهي كلما أخرسني لؤمي. مر علينا في دعاء الافتتاح الشريف المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فلم أر مولا كريما يا إلهي، أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. هكذا نتحدث عن لؤمنا في دعاء أبي حمزة الثمالي: خيرك إلينا نازل ومتى انقطع خيرك، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنع كذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا، تقدست أسماؤك. الصادق يقول: نحن الأسماء الحسنى. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنع كذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا، تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. ويبقى الدعاء تتحرك هذه المعاني الجميلة والعظيمة في الوقت نفسه في كل عبائره وفي كل ألفاظه برغم طول هذا الدعاء. إنها كلماتهم التي لا نستطيع أن نعد فضائلها وأن نحصي محاسنها. أعود إلى دعاء عرفة، دعاء يوم عرفة. إلهي، كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك. فلؤمي هو الظاهر على خشبة مسرح التقدير، وأما كرمك يحوطني في خشبة مسرح التقدير وفي كواليس مسرح التقدير. كرمك يحوطني من كل مكان. إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما آيستني أوصافي، إنها قبائحي، وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك. إلهي هذا هو التعريف الحقيقي للإنسان. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو تعريفنا جميعا، تعريفي وتعريفكم، إنه تعريف الإنسان على حقيقته. إلهي إلهي، من كانت محاسنه مساوي؟ هذه المحاسن تظهر على خشبة المسرح، لكنها في الكواليس مساوي. إلهي إلهي، من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي، فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ ومن كانت حقائقه كما تبدو على خشبة مسرح التقدير لكنها في الكواليس تظهر حقيقتها على ما في بواطنها وما في دقائقها، فتتحول الحقائق إلى دعاوي. إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. إلهي إلهي حكمتك النافذة ومشيتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. هذا هو الكلام العجيب الذي سأقرأه عليكم. إلهي إلهي كم من طاعة بنيتها أنا بنيتها، إنها طاعة هكذا بنيتها، ابتداء من نيتي قبل الشروع وانتهاء بآخر مرحلة من مراحل تلك الطاعة. إلهي 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 كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها وحالة خير بحسب تصوري واعتقادي. إلهي إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها، هذا على خشبة المسرح، هدم اعتمادي عليها عدلك. بل أقالني منها فضلك، أقالني منها لأنها عيوب، لأنها عيوب. الإقالة متى تكون؟ الإقالة تكون عند العيوب، عند الخسران. إلهي إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها، هذا على خشبة مسرح التقدير. في الحقيقة في الكواليس هكذا يكون الأمر، هدم اعتمادي عليها عدلك. حينما حاكمتني بعدلك تبخرت تبخرت، بل تحولت إلى عيوب. بل أقالني منها فضلك، لولا فضلك لكانت عيوبا وذنوبا أحاسب عليها. عجيب هذا الكلام، عجيب. هذه هي حقائقنا، حقائق الإنسان هنا تتجلى. هذه المستويات من الفهم لا تناقش بمنطق أرسطو، هذه تناقش بمنطق علي فقط. هنا تأتي بيعة الغدير، وهنا يأتي ميثاق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أخذه علينا في بيعة الغدير. هذا علي، هذا علي، هذا علي يفهمكم بعدي. هنا يأتي المنطق العلوي. فهذه المضامين العالية والمغرقة في أعماق الوجدان النظيف. هذه المضامين التي تكاد أن تصل إلى أعماق الغيب في بواطن قلوبنا وفي بواطن عقولنا، لن نستطيع أن نتمسك بأهدابها من دون أن نلجأ إلى منطق علي وآل علي صلوات الله عليه. هذا هو الوجدان العلوي والثقافة الزهرائية تتفجر من جنبات هذه العبائر. إلهي إلهي، كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها، هدم اعتمادي عليها عدلك، بل أقالني منها فضلك. هذه هي حقيقتنا، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي. عبارة أخرى في هذا الدعاء الشريف، أنا لا أستطيع أن أقرأ الدعاء عليكم بكامله، وإنما أقتنص عبارة من هنا وعبارة من هناك. على سبيل الأمثلة والنماذج لكي أواصل جولتي معكم التي بدأتها من كلمات قرآنهم وعرجت بعد ذلك على كلماتهم في أدعيتهم الشريفة. إلهي إلهي، أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري. تدبيري هو الذي يظهر على خشبة المسرح، أنا أريد تدبيرك الذي في كواليس مسرح التقدير. لن أصل إلى ذلك حتى أكون مسلما لإمام زماني. إلهي إلهي، أغنني بتدبيرك لي، أنت دبرني. إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. لماذا؟ كي ألجأ إليك. أوقفني أوقفني على مراكز اضطراري. مراكز اضطراري إنها مراكز جهلي، إنها مراكز فشلي وكسلي، إنها مراكز عيوبي التي لها أول وليس لها آخر، إنها مراكز غفلتي، إنها مراكز ضياعي 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 في هذه الدنيا، وضياعي إذا ما أوكلتني إلى نفسي فإنني ضائح ضائع بين دنيا أمواجها متلاطمة. وبين نفس صحائفها سوداء ملطخة، وبين شيطان يتمكن من الوسوسة التي يدخلها إلى عقلي ويدخلها إلى قلبي، وبين حاجاتي وضعفي، وبين كل نقائص الدنيا ونقائصي. هذه مراكز اضطراري. إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري. ما يختاره لي إمام زماني، وأوقفني على مراكز اضطراري. عجيب هذا الكلام، عجيب. إلى أن يقول الدعاء الشريف: إلهي إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركزتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني. نحن ما بين مستويين من التقدير، من تقدير على خشبة المسرح، ومن تقدير في كواليس المسرح. التقدير على خشبة المسرح على مراتب، والتقدير في كواليس المسرح هو أيضا على مراتب. إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركزتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني. إلهي إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني، أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني. إلى آخر الدعاء الشريف. هذه الأدعية كنوز من المعارف لا تنقضي، من سوء توفيق الشيعة أن سلط عليهم مراجع في النجف وكربلاء لا يفقهون شيئا من حقائق مضامينها، بل هم بحسب قواعد علم رجالهم الناصبي يضعفونها ولا يعبؤون بها. محمد وآل محمد صلوات الله عليهم قدموها لنا هدية براقة لماعة، قدموها لنا على طبق من النور والطهارة والحكمة. نحن الذين أعرضنا عنها ورفسناها بأرجلنا، هذا هو الواقع الشيعي الخائب. لو أننا استخرجنا ثقافتنا من منظومة الأدعية ومن منظومة الزيارات التي نسجها لنا محمد وآل محمد بحكمتهم، لو أننا استخرجنا ثقافتنا من هذه الكنوز العميقة والعظيمة الهائلة لكنا في حال يختلف عن الحال الذي نحن عليه بدرجة كاملة، بدرجة 100%. ولكننا ماذا نصنع للحالة الديخية التي تهيمن على الواقع الشيعي؟ ذكرونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جميع بقول أخوك يا حالة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
فعلا هذا هو واقع الشيعة، هذا واقع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي حوزته في النجف، منذ أن ركب الطوسي على الشيعة واتخذهم حميرا ديخيين، بقي الشيعة حميرا ديخيين لمراجع هذه الحوزة وإلى يومنا هذا. من مرجع راكب على ظهورنا إلى مرجع آخر يركب على ظهورنا، يسلموننا من واحد إلى واحد حتى وصلت المرجعية إلى السيستان وركب على ظهور الشيعة واستقر على ظهورهم وسيسلمها للذي يأتي من بعده كي يركب على ظهور الشيعة الديخيين. هذا هو الواقع الشيعي الديخي. لازلت في جولتي معكم من قرآنهم إلى أدعيتهم إلى زياراتهم. هذه الزيارة الجوادية الشريفة، إنني أقرأ عليكم من الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلس، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 54 مما جاء في الزيارة الجوادية الشريفة المروية عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. نزور بها إمامنا الرضا صلوات وسلام على أنيس النفوس، على سلطان طوس أبي الحسن الرضا. هكذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة: السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه العبائر الشريفة، لكنني أخذ منها لقطة هي حاجتي من إيرادها ومن ذكرها بين أيديكم. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات. الزيارة هكذا تقول: من أن صلوات الله تترى عليهم في آناء الساعات، يعني في كل جزء من أجزاء الساعة، وليس هناك من تحديد لهذا الجزء. حتى إذا أردنا أن نجزئ الثانية مثلما يجزئها علماء الليزر إلى مليارات من الأجزاء في زماننا، فذلك يعد شيئا لا قيمة له إلى هذه الآناء. مرادي لا قيمة له، تعد تلك الأجزاء كبيرة وكبيرة جدا بالقياس إلى الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة. آناء الساعات وحدة القياس هنا التجلي، والتجلي لا يقاس بزمان ولا يقاس بمكان. مهما تصورنا صغر الأجزاء من الوقت فإن التجلي لا يقاس بها. الوقت شيء والتجلي شيء آخر. من هنا جاءت هذه القاعدة الدقيقة، والدقيقة جدا في معارف الحكمة التي تنص على أنه لا تكرار في التجلي. فإذا أردنا أن نجزئ الثانية إلى أقصى ما نستطيع أن نتخيل، فإن كل جزء يمكن على سبيل التقريب يتجلى فيه تريليونات التجليات، وهذا الكلام ليس دقيقا، هذا الكلام ليس دقيقا. فنحن في كل ثانية نمثل تجليا من التجليات، وهكذا الأمر في أجزاء الثانية إلى الأجزاء التي يستطيع الخيال أن يتخيلها. فأنا في هذه الثانية بحساب التجليات لست أنا في الثانية السابقة. هذا هو المراد لا تكرار في التجلي. أنا لا أتحدث هنا عن المشاعر أو عن الصورة الحيوانية. نحن لدينا صورة حيوانية ولدينا طبيعة نباتية ولدينا حقيقة إنسانية، هذا هو الكائن البشري. نحن نلتقي مع النباتات في جهة، ومن هنا فإن طعامنا يأتي من النباتات. لو لم تكن فينا جهة نباتية لما استطعنا أن نتواصل مع النبات، وفينا جهة حيوانية، لو لم تكن هذه الجهة فينا لم نستطع أن نتواصل مع الحيوانات، إن كان على مستوى الطعام أو كان على مستوى أنحاء العلاقة الأخرى في التعامل مع الحيوانات. وكذاك فإن جنبة شيطانية فينا، من هنا نستطيع أن نتواصل مع الجن ومع الشيطان وهو يتواصل معنا أيضا، وفينا جنبة ملائكية أيضا، ومن هنا نستطيع أن نتواصل مع الملائكة إن كان التواصل جليا أو كان التواصل خفيا. وفينا حقيقة إنسانية هي التي من خلالها نتواصل مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم وجه الله، من خلالهم نتواصل مع الله. ليس فينا من جنبة خاصة بنا نستطيع من خلالها أن نتواصل مع الله، إنما نتواصل مع الله من خلال النفخة التي نفخها فينا، وهي نفخة إنسانية. هذه النفخة الإنسانية هي التي نتواصل بها مع محمد وآل محمد. فإذا أحكمنا التواصل مع محمد وآل محمد صارت هذه الجهة حاكمة على الجنبة الملائكية فينا، وعلى الجنبة الشيطانية فينا، وعلى الجنبة الحيوانية فينا، وعلى الجنبة النباتية فينا. نحن لا نستطيع أن نعيش في الأرض إلا بهذه المواصفات التي أشرت إليها بالإجمال. كيف نعيش في العالم الأرضي من دون أن نتواصل مع الحيوانات، من دون أن نتواصل مع النباتات، من دون أن نتواصل مع التراب الذي هو أصلنا، من دون أن نتواصل مع الملائكة الذين هم يتابعوننا ويشرفون علينا؟ أكان ذلك بنحو خفي أو كان ذلك بنحو جلي؟ ومع الشيطان الذي يراقبنا ويتابعنا ويخالطنا إلى الحد الذي يمتلك القدرة أن يشاركنا في أموالنا وفي أولادنا، مثلما له القدرة أن يشارك آباءنا الذين سبقونا أيضا في أموالهم وأولادهم. هذا هو واقع الإنسان حينما يعيش في الأرض. الجنبة الأعظم هي الجنبة الإنسانية فينا، والتي هي بوابة للتواصل مع إمام زماننا. إذا أحكمنا التواصل من خلال هذه البوابة وجعلناها موقوفة لإمام زماننا، هذا الذي سأل أمير المؤمنين كيف أصبحت وصرت يا أمير المؤمنين، وكيف وصلت إلى الذي وصلت إليه؟ قطعا هذا السؤال يتناسب مع السائل، وإلا فعلي شأنه أعظم مما يدور في ذهن هذا السائل. لكنني سأذكر جواب الأمير. الأمير هكذا أجابه: من أنني جلست على باب قلبي فما أدخلت فيه إلا الله، صرت بوابا لقلبي فما أدخلت فيه إلا الله وأغلقت الباب. هذا الكلام هو لي ولكم، هذا الكلام لا يخص عليا على الإطلاق. علي شأنه أعظم من هذه المعاني، لكن الكلام موجه لي ولكم. من هنا جاء التعريف للقلب السليم: هو القلب الذي ليس فيه إلا الله، هذا هو القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. أئمتنا عرفوا لنا القلب السليم، إنه القلب الذي ليس فيه إلا الله، فلا بد أن نطبق برنامج البواب على القلب الذي أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لا يكون بقدرة منا. علينا أن نحكم ارتباطنا بإمام زماننا، هو الذي يتولى ذلك. من دون توفيقه، من دون نظره الشريف، لن نستطيع أن نفعل شيئا. حاولوا وحاولوا وحاولوا، النهاية الفشل. ولكن أحكموا الرباط مع إمام زمانكم، وتوجهوا إليه وتوسلوا به، وحققوا شيئا من معنى العبودية في فنائه، فإنه هو الذي سيتولى ذلك، هو الذي سيوفقنا لبرنامج البواب هذا، أن نجلس على أبواب قلوبنا، فلا نسمح لغير الحجة ابن الحسن أن يلج فيها، أن يلج في قلوبنا. أعود إلى الزيارة الجوادية. ربما شط بي الكلام خارج المعنى الذي كنت أريد بيانه، لكن الحديث يتشعب، وكما يقال الحديث ذو شجون، ذو أغصان، أغصانه متفرعة، خصوصا حينما نيمم أنظارنا إلى كلماتهم التي نغرق في شواطئها فما بالكم إذا ما دخلنا إلى أغوارها وإلى أعماقها، إننا نغرق في شواطئها. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، صلوات تترى عليهم في آناء الساعات في الزيارة نفسها. هذه صورة أخرى ونحن نسلم عليهم. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. السلام على شهور الحول وعدد الساعات. الصورة السابقة، فإن صلوات الله تترى عليهم في آناء الساعات، هذه صورة مرتبطة بأفنيتهم. وصورة أخرى، إنهم هم عدد الساعات. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. من الزيارة الجوادية في المصدر نفسه أذهب بكم إلى زيارة الندبة، وهي زيارة مروية عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا يحدث عندكم خلط بين دعاء الندبة وزيارة الندبة. دعاء الندبة شيء وزيارة الندبة شيء آخر. فأنا أقرأ هنا من زيارة الندبة. هكذا نخاطبهم عموما، ونخاطب إمام زماننا خصوصا. السلام عليكم، إنني أقرأ من الصفحة 94 من الجزء 99 من بحار الأنوار. السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا. بحسب الطباعة فقد سقط حرف الواو. وأنتم جاهنا، وسقط حرف الواو هنا في المصادر القديمة لهذه الزيارة، وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا. هذه صورة ثالثة، فهم ساعات صلواتنا. مرت علينا صورة ترتبط بالساعات، أن صلوات الله تترى لا تنقطع عنهم في آناء الساعات في كل جزء يسير من أجزاء الساعات. وصورة أخرى، سلمنا عليهم السلام على شهور الحول وعدد الساعات، إنهم أعداد الساعات. وهنا نسلم عليهم من أنهم ساعات صلواتنا. السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا. وصورة رابعة، وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا. فنحن نعتصم بهم لصلاتنا، وإنما نعتصم بهم لصلاتنا في ساعات صلاتنا نعتصم بهم. صلوات الله تترى عليهم في آناء الساعات، وهم عدد الساعات، وهم ساعات صلواتنا، وهم عصمتنا في ساعات صلواتنا، فهم ساعات صلواتنا وهم عصمتنا في تلك الساعات، وهم عدد الساعات، وصلوات الله تترى عليهم في آناء تلك الساعات. هذه الصور لا تقف عند هذا الحد، وكل صورة من هذه الصور يرتبط بها التقدير على خشبة المسرح وفي كواليس المسرح. من هنا حينما نسلم لإمام زماننا فإننا نرتبط بتلك الشبكة المعقدة التي أولها في يده وآخرها في يده صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو تطبيق واضح لما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. هكذا نقرأ في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء، إنها الزيارة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي ينقلها صاحب المفاتيح عن الكافي الشريف. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. هكذا نخاطب الحسين في زيارته الشريفة، إنها الزيارة المطلقة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم سادة آل محمد وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق، بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك
من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحل، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب.
القرآن ضرب لنا مثلا في سورة الكهف في قصة موسى والخضر، سلام على موسى نبي الله وسلام على الخضر خادم بقية الله. هذا هو خادمهم، لا أريد أن أقرأ كل الآيات التي ترتبط بقصة موسى والخضر، فالآيات كثيرة ولا أريد أن أقف عندها طويلا، لكنني سأبدأ من الآية 78 بعد البسملة من سورة الكهف. قال: هذا فراق بيني وبينك، فموسى كان يعترض، كان يعترض على المشاهد التي يراها على خشبة المسرح. موسى ما كان يرى ماذا يجري في كواليس مسرح التقدير. تكرر الاعتراض من موسى النبي على ما كان يفعله الخضر. الخضر كان يفعل وفقا لما يجري في الكواليس، وموسى كان يعترض على الذي يجري على خشبة المسرح. وهذا هو الذي قصدته من كل حديثي. المشروع المهدوي يتحرك بهذه الطريقة، بهذا الاتجاه. قال: هذا فراق بيني وبينك، الخضر يقول لموسى بعد أن اعترض موسى واعترض واعترض، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التأويل الحقيقة لا كما يضحك عليكم الخطباء الحمير. أتحدث عن خطباء المنبر الحسيني، أتحدث عن هؤلاء الحمير الذين أسمعهم دائما يتحدثون عن التأويل من أنه معنى ثانوي. التأويل هو المعنى الأولي، التأويل عود الشيء إلى حقيقته، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم حقيقته. ولذا فإن الخضر يقول لموسى سأنبئك بتأويلي بحقيقتي ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فالخضر كما تعلمون خرقها واعترض موسى، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فقد قتله الخضر، قتل الغلام. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. رزق ببنت كانت جدة، كانت أما لسلالة مديدة من الأنبياء. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وموسى قد اعترض على ذلك، فها هو الخضر يبين له تأويل كل الذي جرى. وأما الجدار وموسى أيضا اعترض على بناء الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، أنا خادم. إنه خادم لعلي وآل علي، أنا خادم. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأمره أمر الله، وأمره إليكم، وأمره. هذا الكلام يتجلى في هذا القانون، وذل كل شيء لكم. هذا القانون يتجلى من هذا القانون، وأمره وأمر الله إليكم، وأمره إليكم. ولذا فقد ذل كل شيء لكم. وعلي هو الذي يقول كنت مع الأنبياء باطنا، ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذه القصة قصة كثيرة العبر وعميقة الاعتبار وغزيرة الحكمة ووفيرة الموعظة ودقيقة العلم. موسى نبي، نبي رسول كليم الله من أولي العزم، وهذه الواقعة حدثت في أخريات أيام حياته بعد وفاة هارون، فهارون كان نبيا وكان وصيا لموسى، لكنه توفي في حياة موسى. الذي صار وصيا من بعد هارون هو يوشع ابن نون، والذي كان مرافقا لموسى في هذه الواقعة. في الآية 60 بعد البسملة من سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هو يوشع ابن نون، إنه وصيه. وإذ قال موسى لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حينما جاء باحثا عن الخضر فكان يرافقه وصيه. الذي ظهر على خشبة المسرح هو الذي اعترض عليه موسى النبي، لكن الحقائق كانت في الكواليس، يعلمها خادم محمد وآل محمد، إنه الخضر. وما فعلته عن أمري، نحن عندنا في الأحاديث من أن الصوت الذي كلم موسى حينما ذهب إلى النار وإلى الشجرة، الصوت صوت قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. محمد وآل محمد لا يخضعون لقوانين الطبيعة ولا يخضعون لقوانين الزمان والمكان، حكايتهم حكاية أخرى لا يقاس بهم أحد، هكذا علمونا ونحن مسلمون لما علمونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن لسنا مسلمين لهم، نحن عبيدهم، نحن مسلمون لما علمونا لعلمهم، نحن نسلم لما علمونا، أما هم فشأننا معهم أعظم من التسليم. إنها السالمية السالمية التي هي أرقى من التسليم بكثير. هذا هو الذي تتحدث عنه زياراتهم الشريفة: إني سلم لمن سالمكم، إني سلم لمن سالمكم. هذه السالمية لهم، والسالمية أرقى من التسليم بكثير. نجاتنا بالتسليم على الأقل في هذا المستوى، حينما نسلم لإمام زماننا فإننا سننجو، حينئذ لا نعبأ بما نشاهد على خشبة المسرح. إذا كان تسليما مبنيا على قواعد العقل والعلم لا على الترهات والسفاهات والجهالات والسخف، التسليم لا كما يردد الشيعة: حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. إذا كان المراد بالعالم إمام زماننا، هذا الكلام صحيح، لكنهم لا يقصدون ذلك، يقصدون مراجع النجف وكربلاء، ولذا أضلوهم. التسليم لا يكون إلا للحجة ابن الحسن، وهذا التسليم لا بد أن يكون مؤسسا على قواعد العقل والعلم. ديننا دين العقل والعلم. ما هو بدين الاحتمالات والظنون والشبهات والمنامات والمكاشفات الصوفية وأمثال هذه الترهات؟ ديننا دين العقل الواضح ودين العلم الواضح. أتحدث عن علم الدين الذي ينحصر في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وفقط وفقط. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله
والوجه الذي يؤتى منه. فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
أعود إلى زيارة الندبة التي لم أكمل حديثي بخصوصها، وتحديدا بخصوص ما اقتطفته من عبائرها التي ترتبط بحديثنا في هذه الحلقة. ومن تقديره ونحن نتحدث عن هندسة التقدير وعن شبكة التقدير وعن التقدير الظاهر على خشبة المسرح وعن التقدير الخفي في كواليس مسرح التقدير، ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا، ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هذه الكلمات تجمع كل الكلام المتقدم. ومن تقديره، هذا التقدير بكل مراتبه، إن كان على خشبة المسرح بكل مراتبه أو كان في كواليس المسرح بكل مراتبه. ومن تقديره منائح العطاء، ما يمنح من عطاء ومن فيض بكم إنفاذه محتوما مقرونا. لا يمكن للعطاء أن يصل إلى الجهة التي يقدم لها هذا العطاء إلا بأسبابكم، بكم. ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا. كل عطاء من الحتم أن يكون بأسبابكم، وكل عطاء لابد أن يكون مقرونا بإرادتكم من خلالكم. ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا. فما شيء منا ومن غيرنا، لكن الزيارة هي بلسان الزائرين، فالزائرون هم الذين يقولون هذا الكلام، وإلا
فإن الحقيقة ليست مقتصرة على الزائرين، وإنما على كل شيء. فما شيء منا إلا وأنتم، إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. إلا إذا كانت الزيارة تتحدث عن التقدير الخاص أو عن التقدير الأخص، حينئذ سيكون الكلام فما شيء منا نحن شيعتكم. لكن هذا بعيد، لأن الزيارة لا تتكلم بهذا اللسان، خصوصا إذا أردنا أن نستمر في قراءة العبائر الأخرى. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، خياره لوليكم نعمة، وانتقامه من عدوكم سخطة. فالحديث عن الأولياء وعن الأعداء، وكل ذلك مرده إلى القانون الذي أشرت إليه قبل قليل، الذي ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأمره أمر الله وأمره إليكم. ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. تستمر الزيارة تخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه، وبيد الله عهوده، وبقدرة الله سلطانه، الذي يحكم الرباط مع إمامه، إنه يحكم الرباط مع الله. السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه، وبيد الله عهوده، وبقدرة الله سلطانه، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: السلام عليك يا محفوظا بالله، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته، السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره. من هنا يأتي التقدير، هؤلاء هم الذين يقدرون، هذه أوصافهم. السلام عليك يا محفوظا بالله، إنني أخاطب بقية الله. السلام عليك يا محفوظا بالله، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته، السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
بعد هذه البيانات التي شرعت فيها في الحلقة الماضية وما ذكرته لكم في حلقتنا هذه، أعود بكم إلى ما حدثتكم عنه في بداية مجموعة هذه الحلقات. لماذا؟ لأن الحلقة هذه هي الحلقة الأخيرة في هذه المجموعة، مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ بداية هذه الحلقات كانت حديثا عن السيناريوهات الثلاثة. السيناريو الأول سيناريو الغدير، الأمة غدرت به وانطوى هذا السيناريو. فجاء السيناريو الثاني بديلا عنه، سيناريو القربان. اللهم تقبل من محمد وآل محمد هذا القربان، إنها كلمة العقيلة زينب صلوات الله عليها، حينما رفعت جسد الحسين باتجاه السماء في ليلة 11 من المحرم، الذي نتأمله أن هذا السيناريو هو الذي سنبقى معه ويبقى معنا قطعا إذا كنا نستحق ذلك، وإلا فإن هذا السيناريو سينطوي إذا ما أتممنا غدرنا به. نحن غدرنا، الشيعة غدرت بهذا السيناريو، مثلما المهاجرون والأنصار غدروا بسيناريو الغدير، الشيعة أيضا غدروا وغدروا بهذا السيناريو. لكن رحمة صاحب الأمر، صبر صاحب الأمر، لطف صاحب الأمر هو الذي أبقى لنا بقية. هل نستطيع أن نحافظ عليها أم أننا سنكمل غدرنا؟ وهذا هو المتوقع، وحينئذ سيطوى هذا السيناريو كي يأتي مكانه السيناريو الثالث، سيناريو اليوم الأخير، وحينئذ سيكون كل الكلام الذي مر في هذه الحلقات هباء منثورا. الكلام الذي مر في هذه الحلقات يكون نافعا، يكون مثمرا، إذا ما كنا سائرين في مسار السيناريو الثاني الذي هو سيناريو القربان. لكننا إذا أسأنا، وهذا هو المتوقع من الشيعة، أن يكملوا غدرهم بسيناريو القربان مثلما غدروا ببيعة الغدير ونقضوها. كلام إمام زماننا في الرسالة الأولى للشيخ المفيد التي وصلته سنة 410 للهجرة، حيث الخطاب موجه إلى أكثر مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لقد نقضوا بيعة الغدير، نقضوها بطريقة شيعية شيطانية خبيثة، يعلنون بيعة الغدير بألسنتهم ويظهرون اهتمامهم بها بحسب ظاهر أحوالهم، ويقيمون الاحتفالات بمناسبتها، ولكنهم عمليا نقضوها حرفا حرفا، ولم يعملوا بأي ميثاق من مواثيقها. أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، والذي يثبت كلامي كتبهم، تفاسيرهم، فتاواهم، إنها ناقضة لبيعة الغدير بالتمام والكمال. الشيعة تقدس هؤلاء، الشيعة تفترض في هؤلاء أنهم نواب لمحمد وآل محمد، ومحمد وآل محمد براء منهم بالمطلق. لماذا؟ لأن دين هؤلاء يتنافى مع دين محمد وآل محمد بالمطلق بدرجة كاملة. هؤلاء لا زالوا حبيسين في مرحلة التنزيل التي نسخت، دينهم دين التنزيل، إنهم من الذين يقاتلهم علي ويقاتلون عليا، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: من أنك ستقاتلهم، ستقاتل المسلمين الذين هم في مرحلة التنزيل، ستقاتلهم على التأويل، مثلما قاتلتهم أنا قاتلت الكافرين على التنزيل. كانوا كفارا فقاتلهم رسول الله على التنزيل، ولكن عليا سيقاتل المسلمين على التأويل. المسلمون حبسوا أنفسهم على التنزيل فكفروا، ارتدوا، لأن مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل، ومرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير.
يا علي ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا، أنا محمد صلى الله عليه وآله، مثلما قاتلتهم على التنزيل. مراجع النجف وكربلاء لا زالوا حبيسين في مرحلة التنزيل بالضبط كأتباع سقيفة بني ساعدة. حوزة الطوسي أسست لها سقيفة خاصة بها، إنها سقيفة بني طوسي، إنها سقيفة بني نجف، إنها سقيفة بني مرجعية. هذا هو الذي جرى ولا زال يجري على أرض الواقع. الشيعة إذا بقوا على حالهم هذا فإن السيناريو الثاني سيطوى، وحينئذ كل الكلام الذي مر ذكره في هذه الحلقات مثلما قلت لكم قبل قليل سيذهب هباء منثورا. حينئذ لا أقول سنبدأ من الصفر أبدا، نحن سنكون تحت الصفر، لا نستطيع أن نبدأ لا من الصفر ولا من تحت الصفر، نحن سنكون تحت الصفر. حينئذ سنكون وجودا لا قيمة له. الواقع الشيعي في الحقيقة وصل إلى مرحلة انتهاء الصلاحية. ونحن كذلك نتحرك بهذا الاتجاه. العاقبة مخيفة، ومخيفة جدا إذا ما طوي هذا السيناريو وكانت حركتنا باتجاه السيناريو الثالث، إنه سيناريو اليوم الأخير. إذا أردت أن أحدثكم عن سيناريو اليوم الأخير لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أمورا عديدة، منها ما تقدم ذكره في شرح وبيان حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين. حدثتكم عن هذا الارتباط المفصلي ما بين التشريع والتكوين. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن التحول من السيناريو الثاني إلى السيناريو الثالث لا يأتي جزافا ولا يأتي اعتباطا، إنه التقدير وهندسة التقدير. هذا الدين دين منظم، وهذا الكون كون منظم، ونظام الدين يلتقي بنحو دقيق مع نظام الكون. هذا هو الذي قصدته من الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين. وكذلك ما حدثتكم عن هندسة التقدير ومن أنها شبكة معقدة وعلى طبقات يظهر منها ما يظهر على خشبة
مسرح التقدير، لكنه لا يمثل الحقيقة، إنه وجه من الوجوه. حقيقة التقدير تكون خفية في كواليس مسرح التقدير. وقد جئتكم بالنصوص والوقائع والأمثلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أمر آخر لا بد أن ينظر إليه إذا أردنا أن نتحدث عن السيناريو الثالث، عن سيناريو اليوم الأخير، لا بد أن نفقه ولا بد أن نعلم من أن التقدير المهدوي الذي يرتبط بنا ونرتبط به، وهكذا سائر الأمم، لكنني أتحدث عن واقعنا الشيعي، التقدير المهدوي يتحرك في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول الاتجاه العام، اتجاه عام في حركة التقدير المهدوي، إنني أتحدث عن هندسة التقدير، عن شبكة التقدير. ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب والذي ورد إلى النائب الثاني بخط إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 181 من التوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب. الإمام هكذا يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي. الحديث هنا عن تقدير مطلق، عن تقدير عام. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. تعبير دقيق واضح عن التقدير المهدوي العام. وإني لأمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء، وإني لأمان لأهل الأرض. ما يقدر لأهل الأرض، وأهل الأرض عنوان، لأن الأرض عاصمة المشروع المهدوي، عاصمة الكون. وإني لأمان لأهل الأرض، هذا القانون العام. في ضوء هذا القانون العام يجري التقدير لأهل الأرض عموما فيما يظهر على خشبة مسرح التقدير، وفيما يكون في كواليس
مسرح التقدير. قلت لكم التقدير المهدوي يتخذ عدة اتجاهات. الإمام هنا يتحدث عن عنوان التقدير إجمالا حينما يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. هنا حديث عن التقدير بغض النظر عن اتجاهاته. الاتجاه الأول التقدير العام، التقدير المهدوي العام، وإني لأمان لأهل الأرض. هذا التقدير المهدوي العام لجميع أهل الأرض بغض النظر عن عقائدهم ودينهم. هناك التقدير الخاص وهو لعامة شيعته، هذا يظهر واضحا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد حينما يقول إمام زماننا صلوات الله عليه: إنا غير مهملين لمراعاتكم حتى مع نقدكم لبيعة الغدير، لكن العقوبة التي ترتبت على نقض الشيعة لبيعة الغدير أن أوكلهم إلى أنفسهم، أن أوكل الشيعة التي اتبعت هؤلاء المراجع الذين نقضوا بيعة الغدير، أوكل الإمام أمور الشيعة إلى هؤلاء عقوبة له، ولذا عبث فيهم هؤلاء المراجع ما عبثوا فيهم، وسيستمر هذا العبث إلى النهاية السوداء التي سيكونون عليها في مواجهة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الروايات حدثتنا عن ذلك، هذا لا هو بافتراض ولا هو باستنتاج، هذه معلومات دقيقة حدثتنا الروايات الشريفة عنها. لكن إذا وقع الشيعة في الحد الذي يقضى عليهم تماما فإن الإمام يتدخل. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، هذه العبارة فيها إيحاء واضح. صحيح أننا أوكلناكم إلى أنفسكم لكننا لسنا ناسين لذكركم. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. الاصطلام القضاء عليكم من الجذور. صحيح أنتم غدرتم بي ونقضتم بيعتي لأنكم اتبعتم هؤلاء المراجع، الإمام هكذا يقول، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، أصاب الشيعة، مذ جنح كثير منكم. هذا الجنوح ما هو جنوح البقالين؟ ولا هو بجنوح الأطباء والمهندسين، هذا جنوح المراجع. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. فلا يقال للأطباء والمهندسين إذا ما جنحوا من أنهم جنحوا بعيدا عن السلف الصالح وعن مساره، إنما يقال هذا الكلام للمراجع والفقهاء. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الشيعة تبع هؤلاء، مراجع النجف وكربلاء من أولهم إلى آخرهم على هذا المنهج. الآن الشيعة يتابعونه، يتابعون هؤلاء المراجع الغادرين بإمام زمانهم. ومع ذلك فإن الإمام يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم وإن كنتم تستحقون الإهمال. الإمام يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا، ظاهرونا أعينوا أنفسكم، أعينوا أنفسكم كي أعينكم، وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. هذا الخطاب يوجه للشيعة في سنة 410 للهجرة، أما حالنا الآن ونحن في سنة 1443 وحلينا مرجع كالسيستاني في قمة المنهج المرجئي والبتري والتقصيري، فما هو حال الشيعة وبقية مراجع النجف؟ ما هم بأحسن حال من حال السيستاني، جميعهم كذلك، جميعهم مرجئة وبترية ومقصرة. هذا الكلام سنة 410 للهجرة، فماذا نقول الآن؟ ماذا نقول الآن؟ إنا غير مهملين لمراعاتكم ولو كنتم تستحقون الإهمال، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، عظائم المصائب، لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، لقطعوكم من جذوركم، لاستأصلوكم استئصالا، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون أعينوني، أعينوني. الإمام هكذا يقول لأننا في زمان الغيبة، قوانين الغيبة تختلف عن قوانين الظهور، وذل كل شيء لكم، هذا لا يتجلى في زمان الغيبة، إذا ما تجلى فإنه سيتجلى بحدود ضيقة، إنما يتجلى هذا القانون في زمان الظهور. وظاهرونا، وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. هذا كله مع أن الإمام في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 للهجرة، قبل أشهر من وفاته، الشيخ المفيد توفي في شهر رمضان، في بداية شهر رمضان سنة 413 للهجرة، وهذه الرسالة وصلت في أواخر سنة 412 للهجرة في شهر ذي الحجة. الإمام ماذا يقول فيها؟ يقول فيها بعد أن وصف مراجع الشيعة بالسباريت، السباريت في تعبيرنا الشعبي العراقي يعني السرابيت، وقد شرحت هذا في حلقات سابقة. صاحب الأمر يقول للمفيد: من أنني قد غيرت مكاني إلى مكان بعيد. لماذا؟ الإمام يقول: ألجأ إليه، ألجأني إلى ذلك السباريت من الإيمان، السباريت من الإيمان. إنه نفس المضمون الذي نستعمله في تعابيرنا الشعبية العراقية حينما نصف شخصا لا عنده من عمل، لا عنده من مال وهو يستطيع أن يعمل، لا عنده من بيت، لا عنده من كرامة في المجتمع، شو يقولون عن دخل يولي هذا السربوت؟ السربوت هذا في الثقافة الشعبية العراقية في اللغة الفصحى السبروت، سربوت جمعها سرابيت، السبروت تجمع على سباريت. ألجأ إليه السباريت من الإيمان، بإمكانهم أن يحصلوا الإيمان. هذا ليس وصفا للعباسيين، لأن العباسيين نواصب، هذا وصف لمراجع الشيعة الذين تحدث عنهم في الرسالة الأولى من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم، إنه عهد الإيمان، إنه عهد الغدير، إنه عهد الغدير الأول، إنه عهد الغدير الثاني، إنها مواثيق الولاية والإمامة مع الحجة ابن الحسن، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإمام هنا يصفهم بالسباريت من الإيمان، بإمكانهم أن يحصلوا الإيمان لكنهم سباريت. ألجأ إليه، ألجأني إلى أن أغير مكاني وأن أكون بعيدا عنكم. ألجأ إليه السباريت من الإيمان، إنهم مراجع الشيعة السرابيت السفلة. إلى أن يقول الإمام في آخر الرسالة: فما يحبسنا عنهم، عن الشيعة وعن مراجع الشيعة، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الإمام الحجة يكره الواقع الشيعي، يكره مراجع الشيعة، يكره حوزة النجف. هذه رسالته إلى المفيد، هذا ما هو كلامي. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ومع ذلك فإن الإمام يقدر للشيعة تقديرا خاصا، إذ يقول لهم: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. فهل نظاهر إمام زماننا؟ ما هذه الظروف تترى في كل وقت من أوقاتنا، الفتن قد أنافت وأنافت علينا، أصلا الفتن قد دخلت فينا، قد دخلت في عقولنا وقلوبنا، أنافت أشرفت. إذا كانت الرسالة تتحدث عن فتنة قد أشرفت على الشيعة في زمان الرسالة، فإن الفتن قد دخلت فينا ظاهرا وباطنا. علينا أن نظاهر إمام زماننا كي يعيننا، كي يعيننا، لا أن نظاهر هؤلاء السفلة. من المراجع السفهاء الذين يضحكون علينا، يضحكون علينا. أعيدوا الوثيقة الديخية، أعيدوها.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرجو خلاقة أغميشيني جميل بقول لك مكان حركة صدور فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا أيها الديخيون، أنا مضطر لأن أخاطبكم، وإلا البرنامج ليس معدا لمخاطبتكم، لكن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ يا أيها الديخيون، يا أيها الديخيون، إمامكم هكذا يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، وإن كنتم تستحقون الإهمال والنسيان، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا ظاهرونا ظاهرونا على انتياشكم، وظاهرونا ظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. وهو الذي يتحدث ويقول، يخاطبنا جميعا، يخاطب الديخيين وغير الديخيين، فما يحبسنا عنه، ما يحبسنا عن شيعتنا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذه هي الحقيقة منذ بداية الغيبة الكبرى، وبشكل أخص منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزته في النجف. إذن هناك عدة اتجاهات للتقدير المهدوي: الاتجاه العام، وإني لأمان لأهل الأرض. الاتجاه الخاص لشيعته عموما حتى مع الذين غدروا به: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. وهناك التقدير الأخص، التقدير الأخص هذا لخاصة أوليائه، إنه للزهرائيين الحقيقيين، ليست لي ولكم الذين لا أعتقد وجودهم، بالنسبة لي لا أعتقد وجودهم من خلال ما عندي من المعطيات، لكنني لا أنفي وجودهم، لا أعتقد وجودهم من خلال الشيعة الذين أعرفهم، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا موجودين. أنا لم أوفق كي أجدهم، فعدم وجداني لهم لا يدل على عدم وجودهم. حينما أقول لا وجود لهم من وجهة نظري من خلال معرفتي المحدودة، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكنني أتحدث عن الساحة التي أعرفها، فلا أستطيع أن أتحدث عن شيء لا أعرفه. بحدود معرفتي أنا لا أعتقد وجودهم في الساحة التي أعرفها. هناك التقدير الأخص، وهذا قد يكون خفيا وقد يكون جليا. قد يكون خفيا مثل ما حدثنا أمير المؤمنين، وقرأت هذا عليكم في الحلقات السابقة، حدثنا عن أحوال أولياء الإمام الحجة زمان الغيبة الكبرى. أقرأ من نهج البلاغة، إنها طبعة دار التعارف، بيروت، لبنان، صفحة 148، الخطبة التي رقمها 50 و100. أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، عن الحجة بن الحسن، من أنه في سترة عن الناس في غيبته الكبرى، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. القين هو الحداد. الإمام يشحذ قوما من شيعته، إنهم خواص أوليائه، لكن هذا الشحذ سيأتي بلطف خفي، بنحو اللطف الخفي، ليس بنحو مباشر محسوس بحس حاسة البصر والسمع. في سترة، إنه بقية الله، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، تصلهم حكمة إمامهم صباحا ومساء، توقعوا الفرج صباحا ومساء، كيف شرحتها لكم في الحلقة الماضية. وفقا للعقيدة والوجدان السليم، ووفقا لمعطيات العقل والعلم، تلاحظون المنطق هو المنطق، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، هذه حقائق العقل والعلم. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، سلامة الوجدان، صفاء القلوب، نقاء الباطن. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا هو الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذا تقدير مهدوي من الصنف الخفي، لطف خفي. أما اللطف الجلي، هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 382، باب في الغيبة، إنه الحديث 19 بسنده عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: للقائم غيبتان، للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. هذه التسمية الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، هذه من الشيعة، من عند الشيعة، وإلا فإن الأئمة يطلقون مصطلح الغيبة الأولى والغيبة الثانية، أو أنهم يقولون الغيبة القصيرة والغيبة الطويلة، هذا الذي ورد في الروايات، غيبة أولى وغيبة ثانية، غيبة قصيرة وغيبة طويلة، غيبة تامة، الحديث عن الغيبة الثانية عن الغيبة الكبرى قطعا ستكون التسمية للغيبة القصيرة من أنها غيبة ناقصة. لم يرد هذا الوصف للغيبة الصغرى من أنها غيبة ناقصة، ولكن ورد الوصف للغيبة الكبرى من أنها غيبة تامة، هذا يعني أن الغيبة الصغرى كانت غيبة ناقصة لأنها لم تكن غيبة تامة. الإمام كان يتواصل مع الشيعة ومع سفرائه. على أي حال، أعود للرواية: للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، هذا التقدير الأخص، فالتقدير الخاص لشيعته، التقدير الأخص لخاصة شيعته. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى التي هي طويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. هذا اللطف الجلي، تواصل جلي مع الإمام الحجة من قبل خواص أوليائه، فهناك لطف خفي مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من أنه يسقيهم كأس الحكمة صباحا ومساء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، ومن أن حقائق التفسير تلقى في مسامعهم، هذا لطف خفي. هذا الذي تتحدث عنه الرواية لطف جلي، تواصل مباشر. للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى إنها الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. هذا هو الذي قصدته من أن التقدير المهدوي منه تقدير عام ومنه تقدير خاص ومنه التقدير الأخص. فإذا أردنا أن ندرس السيناريو الثالث الذي هو سيناريو اليوم الأخير، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار. هذه الحقائق التي أشرت إليها، حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين، حقيقة مراتب هندسة التقدير. فعلى خشبة مسرح التقدير هناك العديد من مراتب التقدير، وفي كواليس مسرح التقدير هناك العديد من المراتب أيضا. حقيقة أن التقدير المهدوي منه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو أخص، مثلما بينته لكم بنحو إجمالي. هذه المطالب مطالب واسعة تحتاج إلى كثير من الكلام، لكنني مقيد بالوقت، فماذا أصنع؟ نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. بعد كل التفاصيل التي تقدمت منذ الحلقة 230، وهي أول حلقة من حلقات هذه المجموعة، إلى هذه الحلقة التي نحن فيها الآن 296، 67 حلقة، 67 حلقة امتلأت بالكثير من المطالب المعقدة، وتنوعت فيها المعارف العقائدية. بعد كل هذا، الزبدة التي أصل إليها فيما يرتبط بالسيناريو الأخير: نحن الشيعة، هذا الذي أعتقده، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، لكنني لابد أن أستخلص النتيجة من كل هذا الكلام الذي تقدم. أضع النتيجة بين أيديكم، أنتم ماذا تحكمون تلك مشكلتكم. ما هي مشكلتي؟ مشكلتي أن قدمت بين أيديكم هذا الكتاب المتلفز الذي عنوانه: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ بدأت الحديث عن السيناريو الثالث وها أني أختم الكلام به. بعد كل تلك التفاصيل فإننا نحن شيعة هذا الزمان على الأقل، نحن الذين نعيش في هذا المقطع الزماني من عصر الغيبة الثانية، نعيش هذا المقطع الزماني من زمان إمامة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نحن الشيعة أمامنا هذه الخيارات. الخيار الأول أن نستمر على ما نحن عليه. كل الحقائق تقول إذا بقينا على هذا الحال، إذا بقي الواقع الشيعي على هذا الحال وخصوصا في العراق، وخصوصا في العراق، وأتحدث عن شيعة العراق، لا شأن لي بالأوضاع السياسية. الأوضاع السياسية في العراق أوضاع بائسة، لا شأن لي بها، إنني أتحدث عن علاقة الشيعة بإمام زمانها. حديثنا عن المشروع المهدوي، حديثنا عن إمام زماننا، لا شأن لي لا بالسياسة ولا بما تفعله الحكومة بشعب العراق، ذلك أمر يعود إلى الحكومة وإلى شعب العراق. أنا أتحدث هنا عن علاقة شيعة العراق بإمام زمانها. إذا بقيت الشيعة على حالها، هذا الإمام مشرق والشيعة مغربون، فإننا سائرون حتما إلى السيناريو الثالث. هذا الذي أعتقده، قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا، لكن الشيعة إذا بقيت على حالها هذا، على خيبتها وفشلها وسوء طالعها، إذا ما بقيت الشيعة بحالتها الديخية وبقي مراجع النجف وكربلاء يركبون على ظهورهم كي يجعلوا منهم حميرا لأولادهم وحميرا لأصهارهم وحميرا لنسائهم ولجلاوزتهم، ما هم الشيعة حمير ديخيون. إذا بقيت الشيعة على هذا الحال بالنسبة لي فإنني مطمئن من أننا سائرون إلى السيناريو الثالث، وحينئذ سنكون تحت الصفر. إنني أتحدث عن علاقتنا العقائدية مع محمد وآل محمد، سنوثق روابطنا بحوزة الطوسي التي توثق روابطنا بسقيفة بني ساعدة، بالضبط مثل ما يفعله السيستاني الآن، وما يفعله خطباء المنبر الحسيني الآن. أتحدث عن العقيدة، لا أتحدث عن الهراء الذي يذكرونه لكم وبعد ذلك يأتونكم بنعي كي يثيروا عواطفكم وتبدأون بالبكاء، هذا بالنسبة للذين يبكون. أما الذين لا يبكون فحالتهم أسوأ، لا هم بالذين ينتفعون شيئا من مجالسهم، ولا هم بالذين يسقطون دمعة ولو بطريقة غير صحيحة في أجواء الخدمة الحسينية. إذا بقي الشيعة على حالهم هذا، فهم سائرون إلى السيناريو الثالث، وحينئذ ليس هناك من تمهيد شيعي لمشروع إمام زماننا، وليس هناك من توفيق لنصرته، والخوف كل الخوف أن تكون الشيعة بقضها وقضيضها مستعدة لحرب إمام زمانها. هذه هي النتيجة إذا ما طوي السيناريو الثاني، سيناريو القربان، وتحرك الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الأخير، سيناريو اليوم الأخير. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، ويا ليته يكون، وهو الذي سيغير الواقع الشيعي، أن مراجع النجف وكربلاء يتخذون قرارا أن يعتذروا عن الحال الذي هم عليه، وأن يوجهوا الشيعة إلى المسار العقائدي الصحيح حتى لو لم يعتذروا، أن يتحركوا باتجاه الإصلاح والتغيير بشكل صادق، لا لأجل أن يضحكوا على الشيعة مرة أخرى بطريقة أخرى، إنما يتراجعون عن ضلال حوزة الطوسي ويتوجهون إلى حوزة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، التي يكذبون دائما من أن حوزة النجف هي حوزة الصادق. حوزة النجف لا علاقة لها بحوزة الصادق، هذه حوزة الشافعي، هذه حوزة الطوسي. من الذي أسسها؟ أسسها الطوسي، والطوسي رجل شافعي، هو شيعي لكنه في الحقيقة والمضمون شافعي، هو في الشكل شيعي، وإن كانت عمامته عمامة عباسية إبليسية، عمامة شيطانية ورثها عن المرتضى، عن علم الهدى كما لقبه العباسيون. الطوسي شكله شيعي مضمونه شافعي، فهذه حوزة النجف لا علاقة لها بالصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا من قريب ولا من بعيد، إنها حوزة الشافعي، إنها حوزة الأشاعرة والمعتزلة، هذه حقيقة حوزة النجف. لو أن مراجع النجف يتراجعون عن هذه الحوزة الضالة ويتوجهون إلى حوزة إمامهم الصادق، يتحركون وبسرعة باتجاه التغيير والإصلاح، ولن يجدوا معترضا عليه. من الشيعة يعترض على المرجع الأعلى أو على الحوزة في النجف؟ لكنني لا أعتقد أن الأمر هذا سيكون. علاقتهم بالدنيا، طمعهم بتوريث المرجعية لأبنائهم ولعوائلهم، طمعهم بالأموال إلى غير ذلك، مع أنهم سينالون أكثر من هذا لو ساروا في المسار الصحيح، لكنهم قست قلوبهم وأعمى الشيطان أبصارهم بعدما نقضوا بيعة الغدير. هل نتوقع خيرا من أناس نقضوا بيعة الغدير بقصد وبعمد، وبعد ذلك كذبوا على الشيعة ما كذبوا وضللوهم؟ لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يتراجعوا، لأنهم قد سلموا قيادهم للشيطان. أتمنى أن يتراجعوا وأن يعودوا إلى حوزة إمامهم الصادق. قطعا هذا الأمر لو حدث هذا هو الأمر المثالي لتغيير الواقع الشيعي، لكنني أستبعد هذا. المراجع الموجودون الذين أعرفهم قلوبهم منتكسة وعقولهم مرتكسة في قذارات النواصب، لا يستطيعون الخروج منها، لا أعتقد ذلك. أتمنى أن أكون مخطئا في تقديري، وأتمنى أن يسرع مراجع النجف في حركتهم لتغيير الواقع الشيعي ولإصلاح واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فهذا هو الحل النموذجي المثالي لتغيير الواقع الشيعي. حينئذ سنكون سعداء إذا ما تحقق هذا الأمر، لأننا سنبقى مع السيناريو الثاني. لكنني أستبعد وقوع هذا الأمر. الخيار الثالث إنه خيار النخبة، النخبة الشيعية من الجامعيين، من حملة الشهادات، من المثقفين، من الإعلاميين، وحتى من السياسيين. النخبة الصالحة التي التمست طريق الحق، أو التي بإمكانها أن تبحث عن طريق الحق، وأنا أدعوهم أن يعودوا إلى برامجي. لا أدعوهم لاتباعي، وحق الزهراء لا أريد أحدا أن يتبعني. أنا لا أريد أن ألعب هذه اللعبة، لا أريد منهم أن يتبعوني، ولا أريد منهم أن يصدقوني، ولا أريد منهم أن يقبلوا كل كلامي. فأنا بشر يختلط خطأي مع صوابي، وتختلط هدايتي مع ضلالتي، وحكمتي إن كان عندي من حكمة مع سفاهتي. هذا هو واقعي، إنه واقع الإنسان. ولهذا السبب فأنا أحتاج إلى الإمام المعصوم. الإنسان يحتاج إلى الإمام المعصوم. لماذا؟ لأن أخطاءه تختلط بصوابه، ولأن سفاهته تختلط بحكمته، ولأن جهله يغطي على علمه، ولأن ضلاله يلطخ صفحات هدايته. هذا هو الإنسان. من كانت محاسنه مساوي وهو أنا وأنتم، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ هذا هو السر في احتياجنا للمعصوم. فأنا أقول للنخبة: عودوا إلى برامجي، لا لأجل أن تتبعوني، ولا لأجل أن تصنموني، ولا لأجل أن تصدقوا كلامي، ولا أبالي لو كذبتموني، ولا لأجل أن تقبلوا كل كلامي. أنا أقول: عودوا إلى برامجي وابحثوا عن الحقيقة كي تعثروا عليها بأنفسكم. دققوا في الوثائق والأدلة والشواهد والدقائق والحقائق كي تدركوا الحقيقة بحكم من عقولكم وبإذعان من قلوبكم. لا شأن لكم بي، أكنت صالحا أم كنت طالحا. أنا لا أمثل شيئا بالنسبة لكم. أنا راوية حديث، أنا واسطة لنقل المعلومات فقط، وأنتم عليكم أن تبحثوا بأنفسكم. إذا نشأ تيار مجتمعي يحمل هذه الثقافة وكان واسعا ومنتشرا، لا أتحدث عن جميع المجتمع، وإنما أتحدث عن النخبة، فإن بإمكاننا أن نبقى مع السيناريو الثاني وإن بقيت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بعيدة عنه، لا شأن لنا بها. أن ينشأ تيار يقاطع هذه المؤسسة الدينية، وأن ينشئ واقعه العقائدية على هذه المضامين التي وردت في هذه البرامج، لا لأنها وردت في برامجي أنا، لا لأنها بثت من قناة القمر الفضائية التي أسستها أنا، لأنها تنتمي إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وعلى هذا بايعنا في الغدير. إذا كنتم شيعة يفترض فيكم أنكم بايعتم بيعة الغدير، وهذا هو مضمونها، أن نأخذ ديننا وأن نأخذ علمنا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وهذا ما لا تجدونه لا في كتاب شيعي ولا في فضائية شيعية ولا في درس من دروس مراجع الشيعة، ليس هناك من مكان إلا هذه القناة. وابحثوا وتأكدوا واختبروا وجربوا بأنفسكم. هذا الخيار الثالث يمكن أن يتحقق إذا ما وضعتم أيديكم في يدي ووضعت يدي في أيديكم. بالإمكان أن يتحقق هذا الخيار، أن ينشأ تيار مجتمعي لا علاقة له بتلك المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الفاشلة، إنها مؤسسة المرجئة والبترية والمقصرة. بإمكانكم أن تفعلوا ذلك، وهناك فسحة. السيستاني إذا ما مات فإن الأمور لن تبقى على حالها مثلما كان السيستاني موجودا. بإمكانكم أن تؤسسوا من الآن لتيار مجتمعي واسع. أنتم النخبة، هذه وظيفتكم. أنا لا أدعوكم إلى تنظيم سياسي، ولا أدعوكم أن تشكلوا تشكيلات هذا مسؤول وذلك قائد. إذا خرجنا من حفرة مليئة بالقذارة وسقطنا في حفرة أقدر. أنا لا أدعوكم إلى تنظيم للأفراد، ولا أدعوكم إلى تشكيل مجموعات ينصب فيها فلان قائدا وفلان مسؤولا. هذا الهراء هو الذي دمرنا. أنا أقول لكم أنتم شيعة، أنتم شيعة الحجة ابن الحسن، هكذا تدعون. تعلموا عقائدكم الصحيحة والتزموا بكلام أئمتكم، علموا عوائلكم إذا كانت عوائلكم تقبل منكم، علموا أصدقاءكم إذا كان أصدقاؤكم يقبلون منكم، تحدثوا بهذا الحديث بألسنتكم، واعملوا بنحو إعلامي على الإنترنت. أتحدث عن الذين يمتلكون الموهبة ويمتلكون الإمكانيات للعمل الإعلامي، اكتبوا إذا كنتم قادرين على الكتابة، لكن الحديث بالألسنة هو الأهم. بلغوا بالألسنة في كل مكان، في المقاهي، في المدارس، في الجامعات، في المساجد، في الحسينيات. أنتم يا أصحاب الحسينيات وظفوا حسينياتكم في هذا الاتجاه. قد نموت نحن، السيستاني ميت، مثلما تغيرت موازين المرجعية بعد موت الخوئي، ستتغير موازين المرجعية بعد موت السيستاني، ستكون هناك فسحة، هذا شيء طبيعي، لا يستطيع أحد أن يجبركم على أن تقلدوا المرجع الذي سيعين للشيعة من بعد السيستاني. بإمكانكم أن تجدوا فرصة لكم، عجلوا من الآن، عجلوا، لماذا أنتم نائمون؟ عجلوا، أنشئوا تيارا مجتمعيا عقائديا يتبنى هذا الفكر ويتبنى هذه العقائد على الأقل للجيل القادم. نحن ذاهبون، أنا ومن في سني ذاهبون، عيون الإمام الحجة إلى الشباب. دعونا نهيئ الطريق أمام شباب الشيعة للأجيال القادمة. اغتنموا هذه الفرصة وقدموا دقائق من الخدمة الصادقة لإمام زمانكم كي تأخذوها معكم إلى قبوركم. صدقوني وأنا أقولها لكم من خبرة في معارف أهل البيت، لن تنفعكم صلاتكم ولن ينفعكم صيامكم. هذا لا يعني أن تتركوا صلاتكم وصيامكم، لن تجدوا لذلك قيمة، ستجدون القيمة فقط لخدمة إمام زمانكم. من هنا الإمام الصادق يقول: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. أنتم تفهمون وتدركون ماذا يقول الإمام الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام الصادق هو أطول الأئمة عمرا، نحن نتحدث عن عمر إمام معصوم يريد أن ينفقه، أن يصرفه في خدمة إمام زماننا، فماذا نقول نحن؟ لو جمعنا كل أعمارنا وكل أعمار الخلائق هل يمكننا أن نقايسها؟ لا أقول هل يمكننا أن نساويها، هل يمكننا أن نقايسها بجزء يسير من ثانية من عمر إمامنا الصادق؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن المقايسة، المقايسة باطلة. أنا لا أقول لا تساوي، لا يمكن المقايسة، لا تساوي، هذا إذا كان هناك من وجه للمقايسة، لا يمكن المقايسة. وإمامنا الصادق يقول: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. مثلما تخدمون عوائلكم، مثلما تخدمون نساءكم وأولادكم، مثلما تخدمون آباءكم وأمهاتكم، مثلما تخدمون مجتمعكم وبلدكم، مثلما تخدمون جيرانكم وأصدقائكم، قدموا خدمة لإمام زمانكم. أنتم على طول الخط تخدمون أنفسكم وتخدمون الذين أشرت إليهم. أنا لا أقول اخدموا الإمام كما تخدمون أنفسكم، ولكن اخدموه كما تخدمون جيرانكم، كما تخدمون أصدقائكم، قدموا له جزءا من وقتكم. هذا الجزء الذي تقدمونه خدمة لإمام زمانكم هذا هو الذي يبقى معكم، وكل شيء لن يبقى معكم، لا قيمة له. الشيء الذي له قيمة ويبقى مسجلا ثابتا هذا هو الذهب الصافي، خدمة إمام زمانكم. فعجلوا، عجلوا أنتم يا أصحاب الشهادات،
أنتم يا أساتذة الجامعات ممن أدركتم حقيقة الأمر وممن اقتنعتم بهذا الذي يطرح عبر هذه القناة، بادروا للعمل. ماذا تنتظرون؟ الفرصة مناسبة وسانحة جدا بالنسبة إليكم. هذا هو الخيار الثالث. أما الخيار الرابع أن نبقى مترددين، أن نبقى خائفين، أن نبقى يسيطر علينا الجبن تارة، الهلع تارة أخرى، أن نخاف من أن يقال عنا كذا وكذا، أن نبقى في حالة تردد، فإن عاقبتنا ستبقى أيضا في حالة تردد، لا ندري ماذا سيحل بنا. هذه الخيارات الموجودة أمام الشيعة، يبقون على حالهم، نحن سائرون إلى السيناريو الثالث، يعني أننا نازلون تحت الصفر، وكل شيء تحدثنا عنه سيذهب هباء منثورا. أن تصلح المرجعية من حالها وأن تصلح الواقع الشيعي، هذا هو الحل الأمثل، الحل النموذجي، لكنني لا أعتقد أن هذا سيتحقق. أتمنى من كل قلبي أن يتحقق هذا، وسأكون أول خادم في برنامجهم، وسأكون أصغر خادم لهم إذا ما تحركوا بهذا الاتجاه، لكنني لا أعتقد ذلك. الخيار الثالث هو خيار النخبة، أن يتحركوا، أن يعملوا وفقا لمسؤوليتهم. سننجح في البقاء مع السيناريو الثاني أيضا. الخيار الرابع أن نبقى مترددين، النتيجة ستكون مترددة أيضا، عاقبتنا مترددة، لا يوجد خيار خامس. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا. وقت الحلقة صار طويلا. ملاحظة أخيرة، مثلما قلت لكم، هذه هي الحلقة الأخيرة في مجموعة هذه الحلقات، لكن هناك حلقات ملحقة بها، يتوقف البث المباشر لمدة 6 أيام، من يوم غد إلى يوم السبت. لماذا؟ كي نعيد بث الحلقات 6 الأخيرة. أتمنى على أبنائي وبناتي وعلى أخواني وأخواتي أن يتابعوا هذه الحلقات. هذه الحلقات مهمة جدا، هذه ترشدكم إلى أن تميزوا بين منهج أهل البيت في الفهم والتحليل وبين منهج المرجئة والبترية والمقصرة. حاولوا أن تتابعوا هذه الحلقات وأن تتشبعوا بها، وبعد ذلك قارنوا مع الهراء الذي تسمعونه على المنابر أو في الفضائيات أو من ألسنة أصحاب العمائم السوداء والبيضاء على حد سواء. أتمنى على أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي أن يدققوا النظر وأن يلخصوا، أن يتباحثوا فيما بينهم
في هذه الحلقات التي سيعاد بثها. فمن يوم غد إلى يوم السبت سيتوقف البث المباشر، لأننا سنعيد بث الحلقات الستة الأخيرة. في يوم الأحد القادم سأعود إليكم إن شاء الله تعالى، وسيبدأ بثنا في الساعة 8:30 بتوقيت النجف الأشرف، وفي الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش وتوقيت مدينة لندن. إذن إلى الملتقى في يوم الأحد القادم. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.